الشريف الثاني.
وقد يكون الفاعل وقد يكون المفعول به ضميرا منفصلا، قد يكون المفعول به ضميرا منفصلا، وهو واحد من 12 ضميرا تسمى ضمائر النصب المنفصلة، وهي موجودة في متن الأجرومية، ضمائر النصب المنفصلة، وهي إيايا وإيانا للمتكلمين، إيايا للمتكلم الواحد وإيانا للمتكلمين الجماعة، ثم إياشا وإياشي وإياكما وإياكم وإياكن، وهذه المخاطب والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبين والمخاطبات. إياك في الواحد المذكر، وإياك في الواحد المؤنث، وإياكما للمؤنث المذكر والمؤنث، وإياكم للجمع المذكر، وإياكن للجمع المؤنث. كم المجموع الآن؟ كم مضى من ضمير؟ كم؟ 7، مضى 7 ضمائر، بقي 5 للغائب، وهي إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، كلها من غائبين أو الغائبة، سواء المفرد أو المثنى أو الجمع، المؤنث أو المذكر. ويصبح المجموع 12 ضميرا تسمى ضمائر النصب المنفصلة. كذلك نحن قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. فإياك هنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، ونعبد فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجودا تخبيره نحن، ومثلها إياك نستعين، إياك أريد، إياك أكرم، إياه نطلب، وهكذا. فإذا كان ضميرا منفصلا فلاحظ أنه سيتقدم درجة أكثر من الدرجة التي تقدمها الضمير المنفصل، وسيكون الترتيب مفعول به ثم فعل وفاعل. واضحة هذه؟ وهي واضحة في الفاتحة: في إياك نعبد فإياك نستعين، فإياك في غير عين مفعول به مقدم، ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، ونعبد فعل وبعدها الفاعل، ونستعين فعل مضارع وبعدها الفاعل. فإذا كان المفعول به إعادة للضمير بشكل عام، إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا فإنه يجب أن يتصل بالفعل ويأتي بعده الفاعل. نحن ثاني ثالثا، ثاني ثالث ضمير مفعول به متصل، ماذا؟ غير أكرم تعرفك غيره، ثانيا أهانك صديقك، أين المفعول به؟ الكاف التي تطرق بفعل، وأصبح الترتيب هنا: أهانا فعل، والكاف مفعول به، أين الفاعل؟ صديقك، الفاعل هو الصديق، فأصبح الترتيب فعل مفعول به فاعل. هذا إذا كان المفعول به ضميرا متصلا، أما إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا فإنه سيتقدم درجة وسيكون به رقم واحد، سيصبح الترتيب مفعول به وبعده فعل وفاعله، نحو إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد جملة مكونة من ثلاثة أقشار أو من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول المفعول به وهو المقدم إياك، الجزء الثاني الفاعل وهو نعبد أو نستعين، الفعل الجزء الثاني الفعل وهو نعبد أو نستعين، الجزء الثالث الفاعل وهو الضمير المستتر وجوبا تقديره نحن في الآية، في الموضعين من الآية. تفضل. نعم يسأل إنا أنزلناه إنا أنزلناه أنزلناه ها الفعل هنا استفر به ضميران الضمير الأول هو الفاعل والضمير الثاني مفعول به أما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فيتقدم المفعول به على الفاعل أما إذا كان الفاعل ضميرا والمفعول به أيضا ضميرا فيبقى الترتيب على الأصل فعل وفاعل ومفعول به واضح فأنا في أنزلنا هذه ضمير مفصل في محرك فاعل ولو تأملتها من حيث المعنى لوجدتها هي الفاعل لأن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه جل وعلا فيقول إنا أنزلنا فمن الذي فعل الإنزال؟ من الذي فعل الإنزال؟ إنزال القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى المعبر عن هذه الآية بما المتكلمين ما الذي أنزل القرآن وعبر عنه في هذه الآية بماذا؟ من هاء والهاء هنا ضمير مستتر في محمد مفعول به الموصول الثاني هو المفعول المطلق وسمي هنا في النسم المصدر والمفعول المطلق المصدر فلا اختلاف بين التسميتين لكن المفعول المطلق تسمية أعم لأنه قد يكون مصدرا للفعل نفسه أو مصدرا لفعل آخر كما سيتبين ثم قال المصدر هو الاسم الموصول الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل وهذه طريقة سهلة ويسيرة لتحديد المصدر ومعرفته فعندنا مثلا الأفعال أخذ و مثلا هدد الفعل أخذ والفعل هدد والفعل أكرم والفعل قاتل مثلا هذه كلها أفعال مختلفة الحروف مختلفة السياق كيف أعرف مصدر كل فعل؟ يقول هنا تأتي بالماضي وبعده المضارع وفي كثير من الأوقات ستخدمك يعني صليقتك العربية في ذكر الفقرة الثالثة وهي المصدر أو الكلمة الثالثة وهي المصدر فمصدر أخذ إذا أردت أن تتأكد منه تأتي بالماضي ثم المضارع ثم المصدر أخذ يأخذ أخذ إذا أخذ بفتح الهمزة بسكون الخاء هذا مصدر أخذ فرح يفرح فرحا إذا فرح هذا هو المصدر هدد يهدد تهديدا إذا التهديد هنا هو المصدر أكرم يكرم إكراما إذا الإكرام هنا هو المصدر قاتل يقاتل قتالا أو مقاتلة كلاهما مصدر قتالا أو مقاتلة كلاهما مصدر إذا المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل في تصريف الفعل الماضي ثم المضارع وبعدهما المصدر فإذا جاء هذا المصدر بعد فعله سمي مفعولا مطلقا إذا جاء بعد فعله مؤكدا لفعله السابق سمي مفعولا مطلقا نحو أكرم الرجل جاره إكراما وهذه واضحة لأنه المصدر هنا سيأتي من لفظ الفعل لكن يعني اختلاف الكلمتين الأول فعل والثاني مصدر لكن لفظهما وحروفهما فيهما اتفاق إلى حد كبير ضرب يضرب ضربا ضرب يضرب ضربا يقول مثلا فرح الوالد بنجاح ولده فرحا شديدا أين المفعول المطلق؟ فرحا وشديدا لا يعرضها صفة للفرح والصفة تتبع الموصوف في كل شيء حتى في الإعراب فإذا قيل فرحا بالنص فيقال شديدا أيضا بالنص إذا فرحا هنا مفعول بالنص فرحا هنا مفعول بالنص ومعرفة المفعول المطلق من أسهل يعني من الأمر الوارحة جدا أن تحدد المفعول المطلق لأنه سيأتي في جملة فيها فعله وهو من لفظ الفعل استبشر استبشارا لكن ستأتي بجملة كاملة فيها فيها فاعل يقال مثلا مستبشر المؤمن بقدوم رمضان استبشارا عظيما. استبشارا هنا مفعول مطلق تنصيب على مطلق به فتحة. ماذا يتعدى؟ نعم ممكن يتعدى المصدر الكلمة من فعل واحد قد يكون لها تصريفان في المصدر في مصدرها. نعم مثلا قاتل مقاتلة وقتالا عانج معالجة وعلاجة وهكذا فتأتي على مفاعلة وعلى فعال. نعم يعني هنا القاعدة يسأل أخونا الكريم عن القاعدة التي ذكرت سابقا الجمل بعد النكرات إعرابها صفات وبعد المعارف أحوال. هذا يأتي الكريم في إعراب الجمل وليس في إعراب اللفظ الواحد فقط في إعراب جملة كاملة مكونة من مسند مسند إليه يعني مبتدا وخبر أو مكونة من فعل وفاعل يعني جملة اسمية أو جملة فعلية. إذا عرفت أن تعرف هذه الجملة فإن كانت بعد نشرة فهي صفة إن كانت بعد معرفة فهي حال نحو جاء الرجل يحمل متاعه. عندنا جملة الآن يحمل متاعه هذه جملة فعلية ما إعرابها إلا أن تكون صفة وإلا أن تكون حال لذلك بالنظر إلى الاسم المتقدم عليها. الاسم المتقدم عليها هنا هو كلمة الرجل ما يفعل نشرة معرفة. إذا الجملة هنا في محل ماذا؟ نفتح في محل نفتح. لكن لو قيل قدم رجل يحمل متاعه هل التعريف الذي كان في المثال الأول حدثت في المثال الثاني وصارت قدم رجل يحمل متاعه. ما إعراب الجملة الفعلية يحمل متاعه في محل رفع صفة في محل رفع صفة للرجل لأن الصفة تتبع الموصوف حتى في الإعراب. ذكر هنا في النقل أن المفعول المطلق قسمان أو أن المصدر قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. يعني إذا كان المفعول المطلق أتى في الجملة موافقا ألفاظه كلمة حروفه موافقة لحروف الفعل الذي قبلها كما ذكرت الأمثلة السابقة أكرمته إكراما أخذته أخلا فرح فرحا استقبل استقداما استبشر استبشارا استعان استعانة. فهنا في توافق في الحروف بين الفعل والمفعول المطلق هذا يسمى لفظي أي فيه توافق في اللفظ. وإن وافق معنى فعله وحصل بينهما توافق لكن ليس في الحروف وإنما توافق في المعنى في معنى الكلمة الأولى التي هي الفعل ومعنى الكلمة الثانية التي هي المصدر أو المفعول المطلق سمي المفعول المطلق معنوي نحو قعدت جلوسا. لو أردنا أن نذهب إلى الألفاظ ما وجدنا فيه توافق بين الجلوس وقعدنا لا الأوقاف والعين والدال في قاعدة لا نجدها تتكرر في المفعول المطلق جلوسا لكن التلافق حصل هنا بأي شيء بالمعنى لأن القعود معناه الجلوس فجلوسا هنا مفعول مطلق أيضا لكنه ليس رفيعا وإنما معنوي. وقمت وقوفا فوقوف هنا مصدر إعرابه مفعول مطلق لكنه مفعول مطلق معنوي وليس رفعيا لأن الألفاظ لم تتحد بين الفعل العامل وبين المفعول المطلق. وأكثر ما يستعمل المفعول المطلق هو النوع الأول اللفظي هو أكثر ما يستعمل هذه في ألفاظ معدودة معروفة. طبعا في اختلاف يعني تفصيلي جدا لكن في المعنى العام إذا رأيت شخصا فقل شفاعة أجلك هو قاعد أو جالس. أنت الآن قاعد ولكن لو كان أحد آخر أنت جالس صحيح، لكن في التعبير الدقيق يعني يقول لا يوجد في اللغة العربية كلمتان تؤديان معنى واحدا دقيقا، يعني الترادف في اللغة العربية من علماء اللغة العربية هم يقول إنه لا يوجد ترادف في المعنى الكامل في اللغة العربية، وإنما لا يوجد ترادف في المعنى العام، لكن الكلمة تختلف عن أختها بمميزات أو تفاصيل دقيقة. مثل قاعدة وجلسة، قاعدة يقال إذا كان واقفا ثم جلس ثم قعد يقال قعدة، وإذا كان منسجدا ثم اعتدل يقال جلس. يعني هو الاختلاف أصل الحركة، إذا كان من يقوف يسمى قعود، إذا كان من انسداد على الجلد أو غيرها أو على الظهر ثم اعتدل ثم جلس. لكن في المعنى العام القعود مثل الجلوس تماما، والقيام والوقوف وهكذا. المفعول الثالث، الباب الثالث من المفعولات، تفضل الصلاه. نعم، يسأل يقول هل يصح ان يفصل بين النصب الذي سميناه المفعول المطلق وبين فعله بفاصل؟ لا اشكال، يعني سواء وصل او فصل بينهما بمجموعه من الكلمات يبقى الفعل فعلا ويبقى المصدر او المفعول المطلق مفعول المطلق. نحن مثلا كانت الفرحة الوالد بمقدم ولده المسافر الى بلاد بعيدة فرحا شديدا، فرحا هنا اصبحت مجموعة من الكلمات وعلى الفعل مفعول المطلق، او تقول فرحة الوالد فرح فرحا شديدا، فهنا فرحا قصد متصلة تماما بالفعل، هي في المثالين الاول والثاني مفعول مطلق منصوب على الفصل الفاتحة، فوجود الفاصل بين الفعل والمفعول المطلق لا يؤثر على إعرابه. الباب الثالث من المفعولات هو المفعول فيه، المفعول فيه أي ظرف الزمان والمكان، المفعول فيه أو ظرف الزمان والمكان، وهي في الألفاظ معلومة محدودة تدل على أزمنة أو أمكنة، إذا كانت في جمل فإنها تنصب، إذا كانت هذه الألفاظ الدالة على أمكنة أو الدالة على أزمنة وأوقات، إذا كانت في جمل فإنها تنصب، خاصة إذا دلت على معنى حين، وهذا ضابط دقيق فيها، إذا كانت تدل على معنى حين، يعني إذا صح أن يجعل مكانها في كذا، لأنها إذا كانت معنى في كذا دلت على الظرفية، أصبحت ظرف زمان أو ظرف مكان. نحن مثلا قدمت اليوم، قدمت اليوم من السفر، فاليوم هنا مفعول فيه أو تقول ظرف زمان منصوب، مصطلحان كلاهما جائزة، مفعول فيه منصوب أو ظرف زمان موجود، لأنها دلت على معنى في، وذلك معناه أنني قدمت في هذا اليوم، قدمت في هذا اليوم، فلأنها دلت على معنى في دلت على ظرفية الزمانية، وظرف الزمان أو ظرف المكان حكمه بلفظه هو النصب، ويلزم أن يكون إذا كان مجردا من أن يكون مضافا إلى كلمة فعلية. نحو قدمت يوم الخميس، فالخميس هو ما لا إعرابها مضاف إليه، مضاف إليه يوم مضاف أو ظرف زمان موجود وهو مضاف، الخميس مضاف إليه. جلست فوق الكرسي، جلست فوق هنا دلت على المكان، دلت على المكان، وكأنك قلت جلست في مكان هو فوق الكرسي، فدلت على معنى في فوق ما يرغبها هنا، إلا أن تقول ظرف مكان منصوب على متوسط الفتحة والكرسي مضاف إليه مجرور، أو تقول فوق مفعول فيه منصوب وعلى متوسط الفتحة وهو مضاف والكرسي مضاف إليه مجرور وعلى مجره المكسر. يقول هنا باب درس الزمان ودرس المكان وهو المفعول فيه. درس الزمان هو اسم الزمان الموجود بتقدير في بتقدير الحرف في، نحن ثم ذكر مجموعة من الكلمات التي تورد درس الزمان، نحن اليوم الحمد لله نحن اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعسلة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ووقتا وزمانا وشهرا وسنة وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا، كل كلمات التي تدل على أجلنا تدل على أوقات، فهذه تجعلها في جمل المفردة ثم تنصبها على أنها درس زمان أو على أنها مسؤول فيه. ودرس المكان هو اسم المكان مثل أو كلمة التي تدل على مكان وإعرابها النصب، وأيضا فيها ضابط أو لها ضابط معين أنها تكون بتقدير في، تكون في الجملة بتقدير في، نحن أمام، فيقال مثلا وقف الإمام أو وقف المصلي أمام المأمومين، أمام النص، فأمام هنا إعرابها وقف فعل ماضي قبل هذا الشيء. الشيخ وقف الشيخ أمام المصلي، الشيخ فاعل مرفوع وعلى مصرفه الضمة الظاهرة، أمام لا إعرابها، ظرف مكان أو مفعول في منصوب وعلى مصرفه الفتحة، المصلي مضاف إليه حفل تدريب على مبدئه الياء لأنه جمع مذكر ثاني. إذن معناها هنا بتقدير في، يعني وقف الشيخ في مكان هو أمام المصلي، وقف الشيخ في مكان هو أمام المصلي. ثم ذكر مجموعة من الكلمات التي هي تعرف بروف مكان، فقال نحن أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وفرقاء وهنا وثمّ، ثمّ وليست ثم، ثمّ الفتح الثاني لأن ثمّ حرف عطف، وثمّ ظرف مكان، ثمّ ظرف مكان يعني اسم وليس حرف، وثمّ نظم الثاني حرف وليس حرف ويفيد عطف ما بعده على مرحلة، وما أشبه ذلك نحو يمين وشمال وخلال ونحوها، الكلمات التي تدل على أماكن تفيد حدوث الشيء في مكان معين، هذه هي ظروف المكان وحكمها النص. تقول مثلا جلست عندك، جلست عندك، جلست فعل وفاعل، عند ظرف مكان موصول على مصدره الفتحة وهو المضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن الكلمة التي تأتي بعد ظرف الزمان أو ظرف المكان إعرابها مضاف إليه دائما، لأن الظروف ملازمة للإضافة، الظروف ملازمة للإضافة، الكلمات التي تأتي بعدها تعرض مضافا إليه. الباب الرابع من المفعولان هو المفعول لأجله فقط، بين مثلا خلال مثلا بدل ضرب مكان، لدى ضرب مكان، شمس تدل على حي تدل على مكان معين ضرب مكان. الباب الرابع هو المفعول له او المفعول لاجله او المفعول من اجله. واضح من تصنيفه لمسلم انه يدل على تعليل، يدل على تعليل، يعني يدل على انك فعلت شيئا لاجل كذا، حدث حدث معين لاجل كذا. فهنا المفعول له سيفيد التعليل، سيفيد التعليل. تعريفه هو الاسم المنصوب، وهذه واضحه لان كل المفعولات اسماء منصوبه، كل المفعولات الخمسه اسماء منصوبه. لكن الضابط الدقيق الذي يفرق بينه وبين بين غيره او بقيه المفعولات هو الكلام الذي سياتي، ان يقول من اجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يعني انت تفعل فعلا معينا ثم تذكر هذه الكلمه لبيان التعليل لاجل كذا، فتقول مثلا حضرت الى المسجد راغبه في التعلم، حضرت الى المسجد شرفا على الاجر، حضرت الى المسجد رغبه ما يعرف رغبه مفعول له او مفعول لاجله موصول. لماذا قلنا مفعول لاجله مباشره؟ لماذا ما قلنا مفعول به او مفعول مطلق او مفعول فيه؟ لان السابقه كلها ما تجيب التعليل، لا تبين تعليل. لكن هنا الكلمه هذه التي اعلن مفعول لاجله افادت التعليل، بينت لأجل ماذا أنت فعلت الفعل، وهو الحضور إلى المسجد مثلا. فتقول حضرت إلى المسجد رغبة، إلى رغبة هو مفعول لأجله منصوب وعلى مصدر الفتحة. وإعراب ما قبلها كما حضرت فلم يفعل إلى حضور المسجد اسم رغبة في العلم، حرصا على الأجر، قال زيد احتراما لأخيه، قال محمد إجلالا لوالده، قال الطالب تقديرا لمعلمه، وهكذا. قصدتك أو زرتك أو حضرت إليك ابتغاء الأجر، زرتك ابتغاء الأجر، هي ابتغاء اسم موصول أفاد التعليم، أفاد بيان العلة من فعل الفعل، إذا هو رابعه مفعول لأجله أو مفعول له منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المفعول الأخير وهو أيضا مفعول سهل واضح هو المفعول معه، المفعول معه وهو الواقع بعد ياء تفيد المعية، الواقع بعد واو، الواو هذه لا تفيد العطف وانما تفيد المعيه، يعني تفيد معنى كلمه مع، اذا وضعت مكانها كلمه مع صحت الجمله او صح المعنى. فالاسم الواقع بعد هذه الواو يعرب مفعولا معه منصوب. وتعريف هنا لكم هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. يعني هناك فعل ولهذا الفعل فاعل، لكن هناك شيء ثالث فعل مع الاول، يعني اصبح فيه معيه بين الاول والثاني في حصول الفعل هذا. وذلك من احد مثلا مشيت والقمر، فمشى هنا فعل، والتاء لم يتصل في محرف فاعل، الواو من معيه، القمر مفعول معه اي مشيت مع القمر، معناها مشيت مع القمر. ولا تعرف القمر على التاء، ليست الواو هنا للعطف وإنما الواو هنا للمعية وليست الواو العطف. نحو جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش في النصر. ما إعراب الجيش؟ مفعول معه منصوب، مفعول معه النصر، لأنه ذم أو ذكر ببيان من فعل معه الفعل، أي أن القدوم حصل من الأمير، جاء الأمير والجيش، المجيء هنا حصل من من؟ من الأمير، لكن من الذي مع الأمير؟ الجيش. ويمكن في هذا المثال أن تكون الواو عاطفة، يجوز في هذا المثال أن تكون الواو عاطفة، فتقول جاء الأمير والجيش، فيكون إعراب الجيش هنا معطوف على الأمير مرفوع المسلم. ويجوز أن تكون الواو للمعية، إذا جعلتها للمعية لزمك ماذا؟ أن تنصب الاسم الواقع بعدها، وسيتغير المعنى، إذا جعلتها عاطفة سيتغير المعنى عن جعلك لها للمعية، لأنك إذا جعلتها للمعية جعلتها بمعنى معنى، فإذا جعلتها عاطفة جعلتها لقصد الاشتراك، اشتراك الأول والثاني في الفعل، فتقول جاء الأمير والجيش، أي جاء الأمير مع الجيش، أو جاء الأمير والجيش أي كل من الأمير والجيش لا هنا القدم، لكن ليس فيها إفادة معية إذا جعلتها عاطفة. يقول جاء الأمير والجيش ما تفيد المعية، ربما جاء الأمير قبل الجيش، ربما جاء الجيش قبل الأمير بفترة من الزمن، لكن تفيد أنهما جاء، يعني الحصول المجيء منهما قد جلس، ولا يفيد أنهما قد يعني اتفقا في وقت الحضور، لكن إذا جعلتها للمعية فهي تفيد أنهما جاء معا. يقول جاء الأمير مع الجيش تفيد أنهما قدما أو حضرا أو جاء معا، فالفعل حصل منهما في وقت واحد من الأمير ومن الجيش، من المفعول معه ومن الفاعل. نعم هي تختار فيها إلا أن تجعلها تجعل الواو للمعية فتنصب الاسم الواقع بعدها، أو أن تجعل الواو عاطفة فتجعل ما بعدها له حكم ما قبلها في الإعراب، مرفوع أو منصوب أو مجرور. تقول استوى الماء والخشبة، أي استوى الماء مع الخشبة، يعني هناك مثلا خشبة مرفوعة ثم بدأ الماء يرتفع إلى أن استوى الماء مع هذه الخشبة. وهناك تعبيرات يعني تسمع يقال هذا ما مثلا لا يتناسب ومقامك، هذا لا يناسب يعني مثلا لا يتوافق وحرفك على الخير، يعني لا يتوافق مع حرفك على الخير، لا يتوافق مع مقامك الرفيع. فهنا الذي الاسم الذي وقع بعد الواو اعرابه ماذا؟ مفعول معه موصول. لا يجتمع واللاء مثلا، لا يجتمع واللعب، لا يجتمع الجد واللعب، فاللعب هنا مفعول معه، اي لا يجتمع الجد مع اللعب، لا يجتمع الجد مع اللعب في وقت واحد. اذا اللعب هنا مفعول معه موصول وعلامه نصبه الفتحه. وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن المنصوبات بنهاية الحديث عن المفعولات الخمسة. السبب يسأل أخونا الكريم عن النعت السببي، إذا أمكن الوقت إذا حصل فيه ساعة من الوقت سيذكره مع النعت، لأن النعت ما ذكرنا حصلا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. والنعت نوعان حقيقي وسببي، المعروف والمشهور هو الحقيقي، جاء محمد الكريم أكرمت الرجل الطويل، سلمت على الرجل القصير، هذه كلها نعوت حقيقية. في نوع من نوع النعت يسمى نعت السبب هذا يحتاج إلى إيضاح مزيد من الإيضاح. إذا كان فيه بقية وقت سيبين إن شاء الله. إذا لم يكن فيه بقية وقت فيكفي الدارس في البداية أن يعرف الناس الحقيقي وإعرابه كيف يعرضه بناء على المعطوف أو الممنوع السابق. القسم الثالث من المواقع الإعرابية المخصوبات أي المذمورات. وسبق الحديث في أول درس عن يعني بيان معنى الجر أو الخفض وأن كل منهما يفيد معنى واحد، لكن الخفض مصطلح كوفي. الخفض مصطلح كوفي، يقول الاسم مخفوض ولا يقول الاسم مجرور، مضاف إليه مخفوض ولا يقول مجرور. والجر مصطلح لفظي وكلاهما بمعنى واحد وهو بمعنى الجر أو الخفض المعروف، لكن اختلاف المصطلحين بين المدرستين البصرية والكوفية. ذكر هنا صاحب المتن المخطوبات ثلاثة، أي ثلاثة أبواب أو ثلاثة أقسام. مخطوب بالحرف وأتصور لو جعلناها مجرور يعني تكون أسهل، لأننا في دراساتنا كلها في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي كلها يستعمل فيها مصطلح الجر ولا يستعمل فيها مصطلح الخفض. فنخيل المخطوبات في هذا المثل إلى كلمة المجرورات. المجرورات ثلاثة، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة وتابع للمجرور. إذا أصبح حقيقة فعلية أن المجرورات كانت إثنان، لأن التابع ذكرنا فيما سبق أنه لا يعد لا من المجرورات ولا من المرفوعات ولا من المنصوبات، لأنه ليس له حكم ثابت وإنما هو بحسب المتبوع. فيبقى هنا أن المجرورات بابان. الباب الأول الاسم المجرور أي المجرور بالحرف، كلاهما بمعنى واحد. والاسم المجرور هو الاسم الواقع بعد واحد من حروف الجر، وهذا قد يكون من أسهل الأبواب على كثير من الدارسين معرفة الاسم المجرور. حكمه الإعرابي الجر، متى يكون مجرورا؟ إذا وقع بعد واحد من حروف الجر. ما حروف الجر؟ هي من ذكر سنة المثل من إلى عن على في رب الباء مثل بالبيت، الكاف مثل محمد كالأسد التي تفيد التشبيه، اللام التي تفيد الملك، الكتاب لمحمد أي بواحد من حروف القسم التي يقسم بها استعمل في القسم، وهي الواو والله الرحمن ورب الكعبة والذي يرسل بيده، أو الباء نحو بالله، أو التاء نحو تالله. ومن الحروف واو ربا، من الحروف واو ربا، لأن ربا قد تحدث، ربا من حروف الجر أيضا، لكن ربا قد تحدث وتبقى الواو فقط، نحو قول الشاعر وليل كبود البحر. فليل هنا اسم مجرور، ليل هنا اسم مجرور وحذفت ربا. والأصل الأصل ماذا؟ ربا ليل ورب ليل، الأصل ربا ليل، لكن حذفت ربا وجعل مكانها الواو. فليل هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ومنذ ومنذ وهما حرفان يدلان على الزمن، أي لا يجبان إلا الأسماء التي تدل على الزمن. تقول حضرت مذ زمن طويل، حضرت مذ أو منذ، كلاهما بمعنى واحد، والاختلاف بينهما هو في زيادة النون في منذ وعدم زيادتها في مذ. وسافرت إلى البلد الفلاني منذ أمد بعيد، منذ وقت، منذ زمن، فلا يجر بهما أي بمذ ومنذ إلا الكلمات التي تدل على الزمن. منذ يوم كذا أو منذ يوم كذا، منذ عصر يوم الخميس، منذ فجر يوم الجمعة، وهكذا. فالذي يجرى بهما أسماء تدل على الزمان. هذا هو الباب الأول، وهو الاسم المجرور. الاسم المجرور وهو واضح، وعلامته التي يتعرف بها يتوصل بها إليه هو وقوعه بعد واحد من حروف الجر. فيلزمك أن تضبط أو تحفظ حروف الجر، وإذا رأيت كلمة أو اسما واقعا بعد واحد من هذه الحروف تختم عليه مباشرة أنه مجرور، وتسميته اسم مجرور، ثم تبين علامة الجر سواء الكسرة في مثلا بالبيت أو في البيت رجل، هنا علامة الجر الكسرة. وقد تكون علامة الجر غير الكسرة كما ذكر من العلامات الأصلية والفرعية. فمن يعطينا اسما مجرورا بعلامة فرعية، اسما مجرورا بعلامة فرعية. نعم، تعبر إلى عمر رسول الله فيه. ما يعرض عمر أنت؟ اسم مجرور بإله وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. علامة فرعية أخرى معنى صممت على الرجلين، أعرض الرجلين، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. علامة فرعية ثالثة معنى قالبين صممت على الرجلين بشر، حولها إلى كثير. الطلاب علامة أصلية، أنا أريد علامة فرعية. سلمت على الطلاب، وسلمت على الناجحين، أحسن، سلمت على الناجحين. الناجحين هنا إعرابها اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء. بقي أيضا، بقي واحدة من العلامات الفرعية ذكر الممنوع والصرف المثنى وجمع المذكر السالم، بقي باب واحد مثاله ذهبت إلى أبيك، ذهبت إلى أبيك، إلى حرف جر وأبي اسم مجرور وعلى وتجره الياء لأنه من الأسماء الست. هل نسيت أو ما زالت موجودة علامة الجر الياء هنا لأنه من الأسماء الست، وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الباب الثاني من المجرورات وهو الباب الأخير في المجرورات هو المجرور بالإضافة أو المضاف إليه، المجرور بالإضافة أو المضاف إليه، وعلامته إيضاحه أن تضيف كلمة إلى كلمة أخرى، أن تضيف كلمة إلى كلمة أخرى، وتكون الإضافة هذه بمعنى اللام أو بمعنى من. يعني بعض الأمثلة تكون الإضافة فيها بمعنى اللام، نحو مثلا كتاب محمد أي كتاب لمحمد، يعني تعلق وضعت اللام بين المضاف والمضاف إليه، فكتاب محمد وسيارة خالد وقلم فلان كل هذه بمعنى اللام، أي سيارة لخالد كتاب لمحمد هذا في المعنى. لكن في الناس تقول كتاب خالد، كتاب صالح، كتاب مضاف صالح مضاف إليه مجرور. أو قد تكون الإضافة بمعنى من، أي كأنك وضعت من المضاف والمضاف إليه، فتقول باب الخشب مثلا، أو خاتم حديد، أو خاتم الحديد، فتقول باب من الخشب أو خاتم من الحديد. فالإضافة تفيد المعنيين إما اللام أو من. الإضافة دائما تكون مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى مضافة والكلمة الثانية مضافة إليه. الكلمة الثانية إعرابها ثابت لا يتغير، وهو أنها تغرب مضاف إليه مجرور. هذه كلمة مفعولة. أما الكلمة الأولى فكلمة مضاف ليست إعرابا لها، وإنما يلزم أن تغرب على حسب موقعها، ثم في نهاية الإعراب يقال وهذه الكلمة مضاف. ويخطئ كثير من الناس إذا قيل مثلا باب الفصل باب المسجد واسع، باب المسجد كبير، يقول باب مضاف والمسجد مضاف إليه مجرور. المسجد مضاف إليه مجرور صحيح وعلامة تجريها كلمة، لكن باب يلزمك أن تعرضها على حسب موقعها الأصلي، ثم في نهاية الإعراب تقول وهو مضاف والكلمة التي بعدها مضاف إليه. فلم يعرف باب المسجد واسع، باب المسجد كبير، نعم باب المبتدا بقي، المبتدا هذه رقم واحد بقي ثلاثة، لا حكم المبتدا الإعرابي ثم علامة الإعراب، هذه ثلاث أجزاء يجب أن تنكر. مبتدا مرفوع وعلامة رفعه أفضل. الآن انتهى الأساس في إعرابه، ثم تقول وهو مضاف مجرور، أي أولى خبر كبير أو واسع، أعرف واسع إيه باب المسجد واسع، خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة أحسن. وقد يوجد قد يحصل في بعض الجمل تتابع الإضافات، يعني يكون عندك مضاف والمضاف إليه والمضاف إليه مضاف وما بعده مضاف إليه والمضاف إليه الثاني مضاف وما بعده مضاف إليه والمضاف إليه الثالث مضاف وما بعده مضاف إليه، وهذه قد تحصل بلا أشكال بلا حل. مثلا تقول سلمت على إمام مسجد مدينة مدينة فيها مضاف مضاف إليه، سلمت على إمام مسجد مدينة رأس الخيمة مثلا، هنا فيه مضاف إليه متكرر والمضاف إليه سيصير مضاف حتما. فلم يعرف سلمت على إمام مسجد مدينة رأس الخيمة إعراب شامل حتى نختم المجرورات. تفضل فعل ما فعل على إمامي، نعم جيد. نعم أظن مدينتي فهو النظام، نعم رأسي إليه، لا أحسن تبارك الله. إذن الإعراب كالآتي: سلمت فعل وفاعل على حرف جر، إمامي اسم مجرور، هو الباب الأول من المجرور، اسم مجرور الذي يقع بعد حرف جر، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، ومسجدي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، ومدينتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، ورأسي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والخيمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ثم يقف فلا إشكال من توالي مضافين أو مضاف إليه مرتين أو ثلاث أو أربع على حسب يوحيك. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من الحديث عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات بشكل سريع، يعطي إضاءات أولية لمن يريد أن يتعلم. بقي بعض الأخير يذكر غالبا بعد الحديث عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وهو باب التوابع، وهو الذي اقترح ان يؤخر الحديث عنه بعد نهايه الحديث عن المواقع الاعرابيه الثلاثه. تفضل يا يسأل أخونا شيء يقول في باب الآيات فرج السماوات والأرض، يعني السماوات محركة بالفطرة والأرض محركة بالفرج، وفي بعضها السماوات والأرض فما أرادت فيها؟ يعني هي مبنية على إعراب كلمة السماوات، والسماوات تعلمون أنها جمع بالألف والتاء المزيدتين، والجمع بالألف والتاء المزيدتين ينصب بماذا؟ بالكسرة. رأيت المؤمنات مؤمنات وفعل بالمنصوب على رسله الكسرة. فهنا السماوات إذا كانت في محل نصب وعطفت عليها الأرض فتحرك الأرض بفتحة، وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن السماوات هنا تشعر به منصوب وعلى مثله الكسرة، الواو حرف عطف والأرض معطوف على السماوات منصوب مثله، لكن الأول منصوب بكسرة الثاني منصوب بفتحة لأن معطوف. لكن إذا كانت السماوات في محل جر فستعطف عليها كلمة الأرض، ستكون كلمة الأرض مجرور مثل الأول، يعني الأول مجرور والثاني مجرور كلاهما يجران بالكسرة. لا يذكر آية في هذا لخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض خلق مضاف والسماوات المضاف إليه مجرور على جر الكسرة هو الحرفات، فالأرض معطوف على مجرور فهو مجرور مثله بحكم وفي العلامة في الحركة. الباب الأول من التوابع هو باب النعت أو باب الصفة، والصفة والنعت مصطلحان لباب واحد. والنعت هو الكلمة التي تبين صفة المنعوت من مدح أو ذم أو ترحم أو نحوهما، فتقول في المدح جاء محمد الكريم، تقول في الدم جاء محمد البخيل، جاء محمد البخيل، وتقول في الترحم جاء محمد المسكين أو الفقير، أي أنها صفة ليس فيها مدح ولا ذم لكنها تفيد الترحم على المنعوت. حكم النعت، حكم النعت الكلمة التي يوصف بها، الكلمة التي تصف ما قبلها ليس لها حكم ثابت، لا تستطيع أن تقول هي مرفوعة دائما ولا منصوبة دائما ولا مجرورة دائما. إذا ما الذي يحددها؟ الذي يحدد إعرابها إعراب المنعوت أو إعراب الموصوف الذي قبلها. فإذا كان الموصوف مرفوعا جاءت الصفة مرفوعة، فإذا كان الموصوف موصوبا جاءت الصفة موصوبة، فإذا كان الموصوف مجرورا جاءت الصفة مجرورة. فقل ذهبت إلى الرجل الكريم، ذهبت إلى الرجل الكريم، الكريم هنا صفة الرجل مجرور مثله وعلى ما تجريه كسرة. شاهدت الرجل الكريم، شاهدت الرجل الكريم، الرجل هنا مفعول به موصوف وعلامة نصبه فتحة، الكريمة أيضا صفة أو نعت للرجل موصوف مثله، هذا رجل كريم، هذا رجل كريم، شاهدت امرأة كريمة، شاهدت امرأة كريمة، من يعرف شاهدت امرأة كريمة؟ أو هذا رجل كريم، هذا رجل كريم، نعم اسم إشارة محرفة مبتدأ أحسنت، نعم كريم صفة مرفوعة مرفوعة مجرورة، مرفوعة مثل الموصوف وعلامة رفعها الضمة أو علامة رفعه الضمة. إذا النعت تتبع المنعوت أو الصفة تتبع الموصوف في كل عقدها. هنا ينبه إلى أمر مهم وهو أن اللعب يتبع الملعون في الإعراض هذه الدرجة الأولى، وفي التعريف أو التنشير. يعني إذا قلت مثلا جاء رجل، الصفة لا تجعلها معرفة، لأن رجل هنا نشرة، فيجب أن يتوافق الصفة والنصوص في الإعراب رفعا أو لفظا أو جرا، إذا يتوافق في ثلاثة في واحد من ثلاثة، ليس كذلك في الرفع أو اللفظ أو الجر، ويتوافق في التعريف أو التنشير على حسب الموصوف، فيكون معرفة إذا كان الموصوف معرفة، جاء الرجل الكريم أو جاء رجل كريم بدون أن، يجب أن يتوافق. أيضا يجب أن يتوافق في التأنيث والتذكير، في التأنيث والتذكير، فتقول رأيت امرأة كريمة، أتقول كريم، يعني يجب أن يتوافق، أو تقول شاهدت رجلا كريما، أنا تقول كريمة. إذا يتوافق الدرجة الأولى في ماذا؟ في الإعراب. الثانية في التعريف والتنكير. الثالثة في التأنيث والتذكير. الرابعة أيضا يجب أن يتطابق الصفة والموصوف في الإفراد والتثنية والجمع، في الإفراد والتثنية والجمع، تقول شاهدت رجلا كريما وشاهدت رجلين، لا تقل كريما، شاهدت رجلين كريمين، شاهدت رجالا كراما، شاهدت رجالا كراما. إذن قاعدة يجب أن يوافق اللعب الملعوب، أو يجب أن توافق الصفة الموصوف في 4 من 10، واحسبوها السابقة هذه ستجدوها أنها وافقت في 4 من 10. ما العشرة؟ ما العشرة؟ الرفع والنصب والجر، التعريف والتنشير، التأنيث والتذكير، ثم الإفراد والتثنية والجر، هذه 10. التوافق يجب أن يحصل في ماذا؟ في 4، من كل نوع يجب أن يحصل التوافق في 1 منها. أما بقية الأبواب فلأن إخواننا الكرام يقرؤونها قراءة مركزة في مستقبل الأيام بعد ختام الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى من جميع العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، وأختم بتنبيهات ولو تأخرنا على المؤذن قليلا. التنبيه الأول أن ما ذكر في هذه الدورة في متن النحو إنما هي مفاتيح، ولم يذكر يعني شيء كثير جدا، وذكر شيء لله الحمد شيء مفيد ونافع، لكن بقي الآن جهد الدارس ومتابعة التعليم، متابعة التعلم، وما اكتسبه في هذه الدورة إنما هي مفاتيح لمبنى واسع أمكنه لله أن يدخل المبنى ويأخذ بيده مجموعة المفاتيح، وبيده الأخرى ورقة فيها مخطط في هذا المبنى، فهو يعرف أن هذا مجلس وهذا هذه غرفة وهذه مكان للتوزيع، لكن يحتاج أنه هو بنفسه يقدم ويأخذ المفتاح ويفتح ليتعرف على بقية الغرف وأنواع الأثاث وألوانها وأشكالها. فما ذكر هي مجموعة المفاتيح ولم يذكر يعني إلا المقدمات والأسس والقواعد المهمة. الأمر الآخر هو شكر الجميع على حضورهم وإصراتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر من جميع هذا الجهد وأن يجعله جهدا مباركا مثقلا بموازين الحسنات. الأمر الثالث هو الاعتذار عن التقصير والنقص الذي يحصل لكل ذي آدم خطاء بخير الخطائين التوابون. الأمر الأخير سؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه، وأن يمن علينا جميعا بالإخلاص وحسن القصد وحسن العلم والعلم النافع والرزق الواسع، وأن يطهر القلوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.